قوة الإيمان. والآن مع الشريط 78 بعد الألف الأولى على واحد، وفيه مسائل. الأولى أحكام زكاة مال المهر والعصمة والمعجل والمؤجل. والمسألة الثانية من أحكام الضرائب المتداولة في هذا العصر، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 16 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
كأخ الأخ محمد تجلس محل الشيخ سليم بعد إذنك. تفضل يا أخي.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فلدينا يعني بعض الأسئلة إن شاء الله التي سنلقيها على فضيلة شيخنا، ولكن قبل ذلك يعني أود أن أفتتح بكلمات فأقول أن محبتنا للشيخ محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن تفوق محبتنا لكل من يعني لاقينا في زماننا يعني.
جزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله. وهذا يعني رغم أن لم نلتقي بالشيخ قبل الآن عن كثب، ولكن التقينا به في من خلال كتبه وأشرطته، واستفدنا منها يعني فائدة لا أظن أننا استفدنا مثلها من والدينا ولا من أي من عرفنا في ومن عاصرنا. ونحن يا شيخنا يعني نصلي عليكم مع الحيتان التي تصلي على معلمي الناس الخير في الماء، ومع الطيور في أوكارها، ونحن مع ذلك لا ندعي لكم العصمة، ولا نتبعكم عن بضلال، بل تعلمنا منكم أن نتبع قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. والواقع أننا لم نفهم المنهج الصحيح من غيركم، وقد اطلعنا على كتابات ومؤلفات وأقوال كثير من الناس، والتقينا بكثير من أهل العلم يعني في مختلف الديار، ولا نبالغ إن قلنا أننا لم نستفد هذا المنهج الحق إلا منكم، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. ولكم علينا والله يعلم من الفضل ما لا يسعنا وصفه، وخير الجزاء. وقد لقينا في اتباع منهجكم الحق، ولا أقول أكرر، فليس تقليدكم الأعمى بل اتباع المنهج الذي تعلمناه منكم، لقينا في ذلك العداء من كثير من الناس، والحمد لله يعني لم يزدنا ذلك إلا تمسكا بالحق. و يعني هذا سبب لنا المضايقات، وسبب لنا الاتهامات، وكثيرا ما كنا نسمع الناس يقولون: أنتم تنعون على الناس المذهبية، ولكنكم أنتم تتبعون أنتم ألبانيون وغير ذلك. ونحن نؤكد ونبين أننا نتبع الحق أينما كان، وأن هذا ما تعلمناه من شيخنا جزاه الله خيرا. فهذه يعني كلمات قليلة لا أظنها تعبر عن المشاعر الكثيرة التي في قلوبنا التي نكنها لكم. ولا أظن يعني أن إخواننا هنا الذين يعرفونكم ويجلسون في مجالسكم بشكل مستمر أنهم يمكن أن يدعوا أنهم يفوقوننا حبا لكم، بل نحن يعني نؤكد أن حبنا لنا لكم يزيد عن حبهم لكم.
بارك الله فيك
وفيكم. وهذا يعني ليس كلامي وحدي فقط، ولكن كلام كثيرين من الأخوة في أمريكا وفي غيرها من البلاد. والحمد لله يعني شعوري الخاص وتجربتي الخاصة أن الدعوة السلفية يعني تنتشر رغم أنوف الناس يعني بشكل قد يكون بطيئا ولكن مستمرا وإيدا. وإن شاء الله يعني اليوم الذي وعده الرسول عليه الصلاة والسلام من غلبة هذا الدين ومن عودة منهاج النبوة خلاف عن منهاج النبوة، هذا اليوم آت لا ريب فيه. وكما بينت لبعض الأخوة أنه في السنوات الأخيرة نجد أن الجماعات الأخرى من تحريريين ومن إخوان وغيرهم نجدهم في منشوراتهم وفي مؤتمراتهم دائما يعلنون فيقولون نحن عقيدتنا عقيدة السلف ونحن منهجنا منهج السلف، فهم لم يعد يسعهم أن ينكروا هذا وإن كانوا يخالفون هذا يعني هذا الشعار بأفعالهم وأقوالهم، ولكن يعلمون حقا أن غير هذا المنهج لم يعد مقبولا عند الناس.
والحمد لله.
الحمد لله. ف يعني عندي أسئلة متنوعة متنوعة، وبعد هذه المقدمة المرتبكة فإن شاء الله يعني
على كل حال جزاك الله خيرا على هذه المقدمة التي لا نستحقها، وإن كانت هي من جانب تفرحني ولكنها من جانب آخر قد تحزنني أكثر مما تفرحني، لأن المفروض أن يكون في العالم الإسلامي أئمة في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لا أقول بالعشرات بل بالمئات، فإن كان لهم وجود كما هو الواجب والمفروض فالحزن يأتي من جهة أن لا يكون لهم ذاك الأثر المرجو، بحيث أن أثرهم لم يرى لدى مثلك أنت، وإن كان ليس لهم وجود فالحزن أكبر. فهذا يعني ما أستطيع أن أقوله بمناسبة هذه الكلمة. فيفرحني أن الله عز وجل تفضل علي بهذا المنهج السليم الصحيح التي يشاركنا فيه جمع كثير من إخواننا هنا وهناك في كل البلاد، لكن يحزنني أن يكون الدعاة قليلين جدا في هذا العالم الإسلامي الوسيع والوسيع بأفراده، لكن هؤلاء الأفراد ضائعون في خضم الاختلافات التي ورثناها منذ القديم والخلافات التي جدت من حديث. فلي أن أقول من جهة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن جهة أخرى لي أن أقول الحمد لله على كل حال. أتفضل بما عندك من أسئلة، ولتكن كما ألمح بعض إخواننا في جلسة سبقت من الأسئلة التي لا تتكرر عادة.
إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالحياة في أمريكا، ولكن سأبدأ إن شاء الله بغيرها. السؤال الأول كنت سألته لأبي الحارث، وهو أن العادة المتبعة الآن أن يكتب صداق متأخر أو مؤخر للزوجة، وهذا يعني يعتبر مثل دين على الزوج أو يعتبر دينا على الزوج. فالسؤال يعني أنه عندما يرد الزوج هذا الدين، هل يتوجب عليه أن يدفع الزكاة على هذا المال، خاصة أنه يعني أحيانا قد يرده بعد 20 سنة أو 30 سنة؟
عفوا، عليه أم عليها؟
على الزوجة. عفوا، على الزوجة. نعم.
طيب، انتهى السؤال.
انتهى.
الذي ذكرته مرة أو أكثر، ما دام هذا المهر المؤخر لم تمتلكه المرأة فلا يجب عليها زكاة، إنما المال الذي امتلكه شخص ما ثم أقرضه لغيره فهذا المال ولو كان لا يملكه وإنما صار مملوكا لغيره بطريق القرض الحسن، فهذا الذي نرى أنه يجب عليه الزكاة، ولكن بشرط استفدناه من بعض العلماء الذين يقسمون الدين إلى قسمين، دين حي ودين ميت، ويعنون بالدين الحي هو الذي لم ينقطع أمل الدائن بالحصول عليه، وبالعكس من ذلك يعنون بالدين الميت. فما دام أن هذا الدين من القسم الأول الحي، فلا بد للدائن أن يخرج زكاته في كل آخر سنة. وهنا لابد لي من أن ألفت النظر بأن القرض في الشرع له أجر كبير جدا كتابا وسنة، لكن السنة كما نعلم جميعا تزيد في بيان كثير من الأحكام على القرآن. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة عنه أن قرض درهمين صدق الدرهم، فهذا الذي يقرض، فهذا المسلم الذي يقرض أخاه 200 فكأنه تصدق 100. ولذلك فما ينبغي أن يتحرج حينما يقال له يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال ولو أنه ليس الآن في حوزتك وفي جيبك، لأنك أنت كسبت بهذا المال أجرا كبيرا جدا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولا تدوم النعم إلا بالشكر، ومن تمام الشكر أن يخرج هذا المسلم زكاة هذا المال الذي هو امتلكه ثم أخرجه مؤقتا بطريق الإقراض لأخيه المسلم. فما دام أنه لا يزال في قيد الدين الحي فعليه أن يزكيه. لا أرى كذلك المهر الذي المهر المؤخر كما جاء في السؤال الذي لم تمتلكه المرأة بعد. أما يوم يصبح هذا المهر في يدها ثم حال عليه الحول مع بلوغ النصاب كما تعلمون، حينئذ يبدأ فريضة الزكاة. لا إله إلا الله.
طيب في أسئلة أخرى متعلقة بهذا، نحن يعني في أحيان كثيرة نعقد زيجات هنالك في أمريكا ونتعرض لما نظنه أو نعتقد أنه بدع في هذه الزيجات، فنمتنع عن فعله. ومن ذلك أنه قد جرت العادة أحيانا هنا في هذه البلاد أن تكتب العصمة في يد الزوجة.
هنا ولا هناك؟
لا هنا.
هنا.
فيطالب الناس هنالك أن نفعل شيئا مشابها. فمن أئمة المساجد من يوافق على ذلك، ونحن عادة إن أتوا إلينا نرفض ونقول أن هذا يخالف الشرع ويخالف السنة. ومنه أيضا قضية المهر المؤخر يعني. فنحن عادة نرفض هذا ونقول أن هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المهر يجب أن يكون ما يمتلكه الرجل عند الزواج وليس في المستقبل. فهل هذا يعني
بالنسبة للمهر المؤجل فيه تفصيل في رأيي وعلمي من ناحيتين. الناحية الأولى أن الذي نستنكره إنما هو جعل المهر نظاما أن يكون معجلا ومؤجلا، حتى بالنسبة للأغنياء المثرين الكبار لابد أن يجعلوا المهر قسمين. هذا هو بلا شك يعني نظام يخالف الإسلام، لأن القرآن الكريم ينص فيقول نحلة الآية
النساء صدقاتهن نحلة
نحلة.
نعم.
فالنحلة تنافي تماما هذه القسمة من المستطيع.
نعم.
فهذه الملاحظة هي التي ينبغي أن نلاحظها حينما ننكر أن يكون هناك مهر مؤجل، ذلك لأنه من المتفق عليه بين العلماء أنه من الجائز للمسلم أن يتزوج امرأة وأن يبني بها دون أن يكون قد قدم لها مهرة أو شيئا من المهر. وهنا يقال بأن لها مثل لها مهر المثل من أمثالها. فكذلك من باب أولى أنه يجوز للمسلم إذا ما اتفق مع ولي المخطوبة أن يدفع نصف المهر الذي يملكه ثم يعيد بالوفاء بالنصف الآخر حينما يتيسر له. كل هذا أمر جيد. فالأمر المستنكر هو جعله نظاما أنه أكبر الأغنياء لابد أن يجعل المهر قسمين، هذا المستنكر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إن وقع من مثل هؤلاء المقتدرين على تقديم المهر كاملا معجلا وقع أنهم قسموه، فالعقد يكون صحيحا والمهر يكون صحيحا والمؤجل يكون في ذمة الخاطب، ولكن ليس له علاقة هذا المهر بإفساد هذا العقد الذي جرى بهذه القسمة التي قد تكون قسمة ضيزة غير مشروعة. إذن المستنكر فقط هو اتخاذ المهر المعجل والمؤجل نظاما من المستطيعين. نعم،
هذا حاصل.
هذا حاصل، لكن قد يحصل خلاف ما ذكرناه من بعض الناس الذين لا قدرة لهم، قد يرضى الخاطب بأن يدفع 1000 مثلا لأن البنت مثلا شريفة وطيبة وصالحة وأهلها كذلك، فهو يرغب فيها ولو كان لا يملك المهر كله، فإذا يتفق معهم على أن يدفع ما يتيسر ثم الباقي على مهل. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه. أمران: عدم التزام هذه القسمة، الثاني أنه إن وقعت فلا يؤثر في العقد. نعم.
طيب يعني نحن متفقون أنه لا يؤثر في العقد، ولكن السؤال أنه هل كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قط أن يكون هنالك مهر مؤجل؟ لأنه
يعني الجواب فيما سبق، الذي يستطيع لم يكن كذلك.
الشق الأول من سؤال شيخنا أيضا.
نعم.
حكاية العصمة، يعني تحبوا تحكوا إشي حول ما أتكلم عن العصمة أنها تكون أحيانا للمرأة.
ما هذا، ما هو ذكر ذلك عرضا، ما وجه سؤالا.
هل يجوز يعني أن نكتب في العقد أن العصمة بيد
الزوج؟ لا، هذا طبعا خلاف الشرع وخلاف النص المحفوظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام القائل: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق.
جزاك الله خيرا. طيب في سؤال ما أدري وجهوه الأخوة للشيخ علي، ما أدري إذا كان حصلوا على الجواب بعد أم لا، ألا وهو أحد الأخوة تبرع بمبلغ كبير لوجه
وتحته للشيخ.
نعم.
سألت شيخنا عنه وذكرت لهم الجواب، لكن بالتسجيل يكون أوقع في القلوب يا شيخنا.
نعم.
فأحد الأخوة تبرع بمبلغ كبير لأحد الأخوة هناك القاطنين في أمريكا لبناء مدرسة، وهذا الأخ سأله بعد أن استلم المبلغ منه، قال: هل ما هذا المال؟ هل هو مال زكاة؟ قال: نعم. فقال: نحن لا نستطيع أن نستعمله في بناء المدرسة. قال: لماذا؟ كثير من العلماء يقولون أن عملكم هناك هو جهاد، لأنه يعني تبنون مدرسة في ديار الكفر، وهذا يعني من باب الجهاد، يعني جهاد الكفار بأنكم تنشرون الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة في تلك الديار. فما جوابكم على هذا؟
والله الجواب واضح في قلب الحقائق. المصرف الذي ذكره الله في آية مصارف الزكاة وفي سبيل الله لا يقصد الجهاد بمعناه الواسع الشامل. الذي عليه أكثر العلماء أن المقصود به جهاد الكفار، أي قتالهم، وما يستلزم ذلك من إعداد السلاح والقوة وإلى آخره. وأكثر ما قيل في توسيع معنى وفي سبيل الله هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام. أما المعنى الواسع الشامل لكل سبل الخير كما يميل إليه اليوم كثير من الدعاة، وقد يكون فيهم بعض أهل العلم، فهذا في اعتقادي أولا قول محدث لم يقله أحد من علماء السلف سواء كانوا مفسرين أو فقهاء، وقد اشتهر بالقول به رجل من المفسرين المعروفين بأنه من المعتزلة، وهو المعروف بمسلم الأصبهاني. فهو الذي وسع معنى وفي سبيل الله فأدخل فيه كل سبل الخير وأعمال الخير. هذا أولا، واختصاره أنه تفسير مبتدع ليس له أصل في الآثار السلفية. الشيء الثاني، أنني أرى بأن هذا التوسيع لمعنى في سبيل الله ينافي أداة الحصر التي ابتدأت بها الأصناف الثمانية حينما قال تعالى إنما الصدقات. فلو كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع كلها لم يكن في هذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل أولا فائدة تذكر، وبخاصة حينما جاء مقدما بين يديها أداة الحصر. لذلك نحن ننصح القائمين على الجمعيات التي تسمى اليوم بالجمعيات الخيرية أنه لا بد أن يكون عندهم صندوقان، صندوق خاص فيما يأتيهم باسم الزكاة فيصرف في مصرف من مصارف الزكاة، وصندوق آخر في الصدقات العامة فتصرف في الأعمال الخيرية العامة. هذا الذي ندين الله به. ولذلك نحن لم نسمع إطلاقا مع كثرة الأوقاف التي كان المسلمون قديما يوقفونها سواء لبناء المساجد أو المدارس أو التكايا كما سمي في بعض الأزمنة المتأخرة من أموال الزكاة، وإنما كانت هذه من المبررات العامة. فهذا اعتقادي في هذه المسألة.
الآن يا شيخ كثير من اللجان يطلع المنشورات اللي دعا إلى لجان وكذا من أموال الزكاة والمنصفات وغيرها وكذا.
لا شك هذول ما في عندهم الصندوق الثاني.
نعم.
وهي المشكلة.
طيب سؤال آخر. أحيانا تأتينا رسائل والطابع الذي على الرسالة لم يختم بالخطأ، يعني من مكتب البريد، وهذا يكثر في أمريكا ولعله يكثر هنا أيضا، فممكن أن تنزع هذه الطوابع وتستعمل مرة أخرى، فهل يجوز استعمالها أم لا؟ هل سأل هذا مقصود؟
والله الظاهر أنه يجوز، لأن الخطأ يعود على الذي بيده الختم فلم يختم، لأنه هذا يعتبر حين ذاك إضاعة للمال.
بس هذا الطابع يعتبر يعني مثل أجر لإرسال الرسالة من مكان إلى مكان آخر.
نعم، هو هذا معروف طبعا.
نعم،
أنه أجر. لكن افترض أنها لقطة فلها قيمة، فهو إذا لم يحتل على هذا الطابع فالأولى استعماله الانتفاع به كاللقطة تماما. وأنت تعلم إن شاء الله بأن اللقطة من تفاصيلها أنها إذا كانت زهيدة القيمة هذه ما تحتاج إلى إعلان، ينتفع بها صاحبها، بخلاف ما إذا كانت باهظة القيمة فلا بد من الإعلان. فهذا الطابع من هذا النوع أنا ما أرى مانعا من استعماله ما دام أنه هو لم يتوجه بطريقة أو بأخرى إلى الاستفادة بمثل هذا الطابع، وإنما الخطأ على الموظف هناك. والله أعلم.
هل يقاس على هذا الهواتف العمومية التي في الشوارع؟ أحيانا نعثر على هاتف أنه بسبب خلل فني يستطيع أن يقصد الإنسان من خلاله مع برة.
نفس الجواب أخي، بس ما يحتال. ما يحتال.
لا ما في حيلة.
أي نفس الجواب.
شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للمسألة هذه قضية الطوابع، إذا كان يغلب على ظننا أن أصحاب
كان يغلب على ظننا أن هذا الأمر لا إيش؟
أنهم يعني ما يقبلون هذه الأمر الطابع غير المختوم.
لا ننظر إلى هذا، ولو أنني أرى أن الذي تقوله فرضية محضة.
طيب لو كان الشيخ البريد قريب منه، البريد قريب منه، ممكن يعني يقول له هذا الطابع اللي أنتم ما ختمتوا خذوه؟
أيضا نقول لك يفعل ذلك، لكن هل هذا أعمالي؟ لأنه حينما يختم الطابع على الظرف هذا ماذا يفعل بالظرف؟ يلقى في الصندوق. يعني ما لازم نتوسع كثيرا في الخيال.
شيخ بالنسبة لهذا الطابع يعني ممكن ما يكلف شيء، وهو عبارة عن طريقة لاستجلاب حق معين، فما أدري يعني ما زال جوابك قائما؟
ما زال الجواب هو نعم
لا يستعمل الماضي، يستعمل لا يستعمل.
يا أحسن. إيه نعم.
في لك أسبقيات ولا؟
نعم.
في عندي هنا تعليق شيخنا.
تفضل.
اللي بده يتكلم يا شيخنا يرفع أصبع حتى ما يصير في شوشرة
وكذا. حب معك. تفضل يا أحسن.
طيب. سؤال آخر، في شيء هنالك في أمريكا ولا أدري إن كان أيضا موجودا هنا، ألا وهو عبارة عن كوبونات يسمونها توضع في الصحف، وهذه ممكن أن تقتطعها وتأخذ حسومات على مواد غذائية معينة أو غير غذائية من الأسواق. يعني عندما تذهب تشتري سلعة معينة يحسم من ثمنها مثلا ربع دينار أو شيء.
وعليكم السلام.
وهذه الكوبونات يا شيخنا، هذه الكوبونات أحيانا يكون عليها شروط معينة، مثلا يقول الكوبون أنه يجب أن تشتري قطعتين مثلا من هذه السلعة حتى تحصل على هذا الحسم، أو أنه هذه تنتهي مدتها بعد مدة معينة بعد تاريخ معين أو غير من الشروط. فهذه أحيانا عندما تدخل إلى السوق لتشتري، إلى السوبر ماركت يعني، ممكن أن تعطيه أن تشتري مجموعة كبيرة من السلع وتعطيه عددا من الكوبونات، فسهل جدا أن يحصل احتيال. يعني أن تعطيه كوبونات مثلا يجب أن تشتري سلعتين قطعتين من نفس النوع فتشتري قطعة واحدة مثلا، والناس يقولون أنه في هذه الحالة يعني صحيح أنه نحن غشينا، ولكن هنالك أكثر الناس الذين يشترون هذه السلعة لا يستعملوا الكوبونات، فنحن لم نسبب خسارة. المحل طبعا صاحب المحل لا يخسر لأنه هو يعوض من الشركة التي تصنع تلك السلعة، فنحن لم نخسر الشركة ولم نخسر المحل، يعني لأن الشركة تستعمل كوبون على عدد معين من السلع، وكثير من الناس يشترون هذه السلع بدون كوبونات. هل وضحت الصورة؟
تقريبا وضحت، بس كان في نفسي أنا أسأل كيف أنه كثير من الناس لا يستعملون هذه الكوبونات، فبالتالي ما تخسر الشركة كيف؟
غالب الناس يعني يستثقل أو يستكسل يعني أن يقوم بتقطيعها وتجميعها وتحضيرها، فيشترون البضائع بدون نظر إلى الكوبونات يعني.
أيوة.
يعني قليل من الناس الذين يهتمون بأنه يحضروا الكوبونات قبل الدخول إلى السوق.
يعني يشترون الكوبونات ولا يستفيدون منها.
صحيح.
يعني مثلا لو فرضنا أن الشركة في شهر ما باعت 100 كوبون، 50 منها استعملت والخمسين الأخرى أهملت.
نعم عفوا، بس هي لا تبيعها، هي تصدرها في الجرائد مجانا يعني.
معلش يعني لأني أنا ماني متصور الطريقة العملية، المهم أنه بتوزع مجانا، لكن هذا المجان أليس يقابل بنوع من الثمن ولا ما في ثمن؟
لا ما في ثمن.
إذن كيف توزع مجانا؟ لماذا؟
لتشجع الناس على شراء هذا مثلا نوع من الصابون بدل من النوع الآخر، بدل نوع من شركة أخرى.
هي بقى بتأخذ صورة أخرى لها أمثلة تقع هنا أيضا. مثلا بعض العلب أو القوارير الكازوز بيحطوا فيها علامة أنه اللي بيجمع عدد كذا فله كذا. هذه المبيعات إن كانت بيعت بثمنها الحقيقي ولم يضف إليها قيمة الهدايا التي ستوزع إلى من تخرج له هذه الكوبونات كما تسميها، إن كان قيمة هذه الهدايا خرجت فعلا من كيس الشركة للسبب الذي ذكرته وهو ترويج بضاعتها فلا شيء في ذلك إطلاقا. أما إن كانت قيمة هذه الهدايا أضيفت على ثمن البضائع التي يبيعونها، فمن جمع مقدار من الكوبونات فله كذا وكذا، هذه تدخل في صورة المقامرة، لأنه في هذه الحالة الذي يكسب على حساب الآخرين الذين خسروا. أظن الجواب الآن واضح بهذه الصورة، لكن الواقع كيف هو نحن ما ندري.
بس في شيء يبقى يعني ألا وهو أنه
قبل هذه الإضاحة.
نعم.
هل يعني
وضح؟
لا لا وضح، لكن أقول مشان أنا أفهم.
نعم.
أنه هل هم عادة ثمن هذه الهدايا من كيس الشركة ولا من كيس الزبائن؟
لا هو من كيس الشركة يعني.
من كيس الشركة.
طبعا الشركات عندهم وسائل في الدعاية يعني في ترويج بضائعهم، ومنها هذا يعني ما تزيد السعر.
معلش تفضل بقى. إيش البقية؟
اللي يحصل إنه الشركات طبعا عندها أناس متخصصون في أمور الدعاية وترويج البضائع.
أيوة.
وهم يحسبون هذا بالكمبيوتر يعني، ويعرفون مثلا كم يقدر عدد الناس الذين يستعملون الكوبونات.
No.
وكم الذين لا يستعملونها. فهم يعني مثلا عندهم أنه نسبة صحيح أنه في كثير من الكوبونات في السوق، ولكن لعله نسبة مثلا 1% الذي سيستعمل.
No.
فهل يبقى الجواب بنفس
نفس الجواب إذا كان الأمر كما ذكرت آنفا. No. هذا الذي فصلته أخيرا أنا أقول بالنسبة للشركات التأمين، تأمين على السيارات أو الحياة أو العقارات أو ما شابه ذلك، هؤلاء كيف يفتحون أبواب اشتراك ثم لا يخسرون ويربحون؟ يعملون هذه الحسابات الدقيقة. مثلا في بلد ما يعملون حساب كم يغلب على الظن أنه سيقع من الحوادث في السيارات، فهم يعملون حسابات دقيقة ويفترضون الرقم الأعلى، فيضعون بقى الاشتراك الشهري أو السنوي بحيث أنه مهما كثرت الحوادث يكونوا هن الرابحين. فهنا الآن الخسارة والربح تدور بين المشتركين، ولا الشركة ما تخسر إنما تربح دائما على حساب أولئك الذين تقع منهم الحوادث، على حساب أولئك الذين لا تقع منهم حوادث. قد يعيش الإنسان ويدفع 20 سنة كل سنة المبلغ المرقوم على ولا يعمل حادثا، هذه بتتوفر عند الشركة. واحد أهوج بيعمل حادث بيشتروا له سيارة جديدة، من أين جابوا ثمنها؟ من أولئك الذين كانوا يعني يسوقون بهدوء ويدفعون الاشتراك هذا. فالصورة التي سألت عنها ما تتغير بهذا البيان. نعم تفضل.
سمحت أنا بداية مسأل الأخ سؤاله، فهمت يعني أنه الجواب طلع خلاف ما هو سأل.
كيف؟
لأنه عم بقول الكربون هذا الورق عبارة عن ورقة جريدة بقصة من داخل الجريدة
مجان
اللي هذه الورقة نعم بدل ما يأخذ عليها مثلا علبة حليب واحدة يأخذ عليها علبتين هو المقرر له من الشركة إنه يأخذ علبة واحدة بالقطعة هذه
شلون بيأخذ علبتين
بأخذ علبتين حيلة
كيف كيف
هاي الآن
إيه نعم ليس تماما يعني هو هذا الكوبون أو القسيمة هي يعني مثلا تقول أنه يجب أن تشتري مثلا علبتين صابون لكي تحصل على هذا الحسم اللي هو مثلا ربع دينار فأنت تشتري بالحيلة يعني تشتري علبة واحدة فقط ولا ينتبه البائع يعني ويعطيك هذه العلبة وهذا يعني كما قلت يعني علما بأنه كثير من الناس لا يستعمل هذه الكوبونات فكأنك أنت استعملت علبة من الذين التي اشتراها الآخرون وأدخلتها في حسابك يعني
لكن كيف الشركة ما بتعمل احتياط تعرف الاحتيال هذا
يعني هو غالب المحلات يعني يتنبهون لهذا ولكن عادة إن أتى الشخص إلى المحل وعنده مجموعة كبيرة من الكوبونات وبضائع كثيرة يشتريها دفعة واحدة فبسبب كثرتها يعني
على كل حال إذا كان في احتيال
نعم فيها
فالأمر واضح أنه لا يجوز أما كان كلامي أنا بدون احتيال فهو جاهز
نعم طيب
أيها
الحمد لله طيب هنا سؤال أيضا سألته لأبي الحارث من قبل وأريد أن أطمئن على الجواب يعني مرة أخرى ألا وهو في هنالك بعض الوظائف في أمريكا التي يجبر العامل فيها الموظف أو يقتطع من راتبه كل شهر مبلغا معينا وهذا يدخل له كتعويض يأخذه بعد أن ينتهي من وظيفته وعادة صاحب العمل يضع مقابله مبلغا آخر منه يعني ليزيد في تعويض هذا الرجل فربما يضع نفس القيمة أو ضعف القيمة إلى غير ذلك وهذا المال المدخر يشغل بوسائل يعني لا حيلة للرجل فيها يعني وعادة يكثر فيها التشغيل الربوي يعني الأمور الربوية فبعد مدة من العمل إن أراد الرجل أن يترك هذا العمل قد يستطيع أن يأخذ كل المبلغ ولكن بشرط أن يدفع ضرائب كبيرة للدولة يعني إن أخذ المبلغ دفعة واحدة يعتبر هذا كدخل كبير له فيقتطع منه قسم كبير ضرائب يعني حوالي مثلا ربع أو أكثر وكذلك يؤخذ منه قسم كجزاء لأنه أخذه قبل بلوغه الشيخوخة يعني فهذا أيضا ضريبة أخرى تأخذها الدولة فالسؤال الآن أنه عندما يأخذ هذا المبلغ يكون قد تراكم عليه الكثير من الربا وسيخسر الكثير من الضرائب فهل يجوز أن يستعمل بعض هذا الربا الذي أخذه وهو أقل قيمة في الغالب أقل بكثير من قيمة الضرائب أن يستعمله ليسد بعض هذه الضرائب ويقول يعني مثلا يعني أخذ 20,000 ويعني هذا المبلغ كان 20,000 وأصبح 25 مع الربا وعليه جزاء مثلا 10,000 فيقول أنا أستعمل هذه 5,000 الربا لأعوض بعض هذه الضرائب 10,000 فتكون خسارتي 5,000 فقط بدل ما تكون 10,000 فهل هذا يعني
لا ما نرى هذا كثير من الناس هنا يقولون هل يجوز ندفع الربا مقابل الضرائب هذه معالجة الداء بالداء وهذا طبعا لا يجوز في الإسلام إطلاقا المال الذي اقتطع من العامل والمال الذي أضيف إليه من صاحب العمل هذا الذي هو يستحقه أما ما أضيف إليه بسبب تشغيل هذا المال بالربا هنا يأتي قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما قضية الضرائب فهذه قضية أخرى، يعني ما ينبغي للمسلم أن يستغل تعامله بالربا ولو مرغما كما ذكرت أنت في السؤال، ما يستغل هذا الربا لدفع هذا الظلم الذي هو الضرائب التي فرضت عليه، لا سيما إذا كان في بلاد الكفر حيث يعيش فيها، والنظم هناك لا تراعي الأحكام الشرعية مطلقا بخلاف ما يكون في بعض البلاد الإسلامية. فلذلك فما ينبغي للمسلم أن يتجاوب مع النظم الكافرة من جهة ثم يحتال على هذه النظم بمخالفة الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. الخلاصة مثل هذه الصورة، لو فقط ما اقتطع من ماله وما أضيف إليه من الذي يعمل عنده، أما الربا الذي اكتسب باسمه فلا يحل له، وحينئذ شأنه شأن أي إنسان يعمل بماله لنفسه كأكثر الجالسين هنا، لابد عليهم ضرائب من الدولة فهو يدفعها لأنها داخلة في عموم قوله عليه السلام نعم وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فحتى ما يقع فوضى في صفوف المسلمين فيعتدي الإنسان على الحقوق المفروضة عليه ولو بطريقة غير شرعية، لأن الأمر سيتسع. أنا قلت مرة وهذا يحسن ذكره الآن، بعض الضرائب لا يمكن أن يقال فيها إنها غير جائزة، فهناك ضرائب تفرض تقتضيها مصلحة الأمة، بينما إذا فتح باب دفع الضرائب من أبوال محرمة وهي الأموال الربوية، اختلط ما يجوز من الضرائب بما لا يجوز، وحينئذ يأتي قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
لو تعطينا أمثلة يا شيخ عن ضرائب التي يجوز للدولة أن تأخذها.
ما أتصور الآن، بس أنا أتصور يعني فكريا،
يعني جمارك السيارات مثلا.
نعم
جمارك السيارات ما شابه.
طيب خذ مخالفات المرور مثلا.
نعم
فهذه هل تقاس على الجمارك؟ لا ليسوا سواء. لذلك عم نقول ما نستطيع أن نعمم إنكار الضرائب.
مثلا يا شيخ أنا جبت جهاز وهذا الجهاز عليه جمرك أو ضريبة إذا أدخلته للبلد، فأنا احتلت خبيته أو قلت أنا ما معي شيء وكذا ومشوني
يا أخي. مثلا هذه محدثت مرارا وتكرارا، فالآن ما نريد أن نتوسع في هذا،
بس جواب جاء.
لكن أنا قصدي أننا لا يجوز أن نستغل أن الضرائب محرمة كلها فندفع هذا الظلم عنا بظلم آخر لأنفسنا،
يعني ما نتوسع،
هذا هو المقصود. أما الدخول بقى في تقسيم الضرائب بدقة أنه هذا من النوع الذي يجوز وهذا الذي لا يجوز، هذه والله تحتاج إلى دراسة رجل موظف يكون مطلع اطلاعا دقيقا على أنواع الضرائب التي تفرض على أفراد الشعب. أنت أخذت مثلا الجمارك، هذه مكوس معروفة أنها لا تجوز في الإسلام، لكن ضريبة في سبيل معاقبة من يخالف النظام الذي التزامه من مصلحة الأمة كلها، فهذا لا يكون ككثير من الضرائب التي هي الظلم بعينه. فأنا أردت أن أشير إلى هذا التفصيل وفيه دقة متناهية ولا يمكن أن نعرفها نحن بهذا التفصيل، فقط لكي لا يقع المسلم في ارتكاب محرم باسم دفع ضرر عن نفسه ألا وهي الضرائب. نعم.
في جانب آخر من السؤال، يعني كثير من التجار يفعل يتصدق أحيانا صدقات ويقوم بأعمال خيرية، ولكن يأخذ وصول عشان ما يدفع ضرائب للدولة فيقدموا.
إذا كانت الدولة هذا نظامها أهلا وسهلا.
نعم خلاص جزاك الله خير.
نعم.
طب
الله.
إذا يعني هنالك ضريبة على الدخل في كما ذكرت، يعني هنالك في أمريكا وأحيانا تكون باهظة، وكما قلت خاصة يعني في مثل هذه الحالة عندما يأخذ الرجل تعويضه قبل أن يعني يستحقه، فعندئذ يعني يأخذون أيضا حوالي 20%، نعم 20% جزاء يدفعه بسبب سحبه هذا المبلغ مبكرا. فهذا يعني يعني أخذوه بدون أي يعني حق لهم. فإن كان هذا الرجل مثلا يمكنه أن يأخذ ما يقابل هذا المال من ممتلكات الدولة مثلا، إن كان
خلسة
مثلا هو يعمل في أحد المؤسسات للدولة أو غيرها، دون أن مثلا ينكشف أمره. فهل هذا يعني
لا ما يجوز؟ عندنا الحديث الصريح في ذلك ألا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم حينما نقول ولا مؤاخذة أنه هذا الذي سحب ماله قبل التقاعد فرضوا عليه ضريبة فأخذوا منه هذه الضريبة بغير حق، أظن أنه في شيء من عدم الإنصاف حينما نقول إنهم أخذوا منه هذا المال أو هذه الضريبة بغير حق. من الذي فرض له تلك الإضافة على ما اقتطع من ماله؟ من الذي فرض له؟ هو هذا النظام. طيب هذا النظام عالج نوع من التصرف بنظام آخر، فلماذا نقول هناك لا نقول هناك عدل ونقول هنا ظلم؟ لا، الحقيقة أنه هذا النظام بغض النظر هل هو شرعي أو غير شرعي، يعني بيعادل التصرفات الناس مع ما يقدمونهم هم من المساعدة. والله المستعان.
يمكن أن نقول يا شيخ أنه اللي بده يعيش هنا في بلاد الكفر بده يتحمل هذه الأنظمة.
يعني جزاء وفاقة.
جزاك الله خير. سؤال على
سخنة. نجيب مي من برا. هي سخنة. نعم.
هذا السؤال يعني لعله ورد سابقا مرارا الله أعلم. المسح على الخمار هذا يكون المسح على العمامة، يعني ورد المسح على العمامة، فهل
خليك على اللفظة الأولى،
الخمار هو الذي ورد الخمار. فإذا هذا ينطبق على الرجل والمرأة سيارة. طيب ما شروط هذا الخمار؟ هل أو يعني هل يجب أن يغطي مثلا كل أماكن؟
ليس هناك شروط كالخف والنعل والجورب، كل ما كان عمامة بدون أي شرط، لأن الأمر كما قال عليه السلام ولو بغير هذه مناسبة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. الحقيقة أن بعض المذاهب حجروا واسعا من رحمة الله عز وجل حينما جاءوا إلى أحكام وردت هذه الأحكام في الشرع مطلقة بدون قيد وبدون شرط، فأعملوا فيها آراءهم واجتهاداتهم فضيقوا واسعا من رحمة الله عز وجل. وأظهر مثال يتجلى فيه هذا التضييق هو المسح على اليوربين، فتجد هناك شروطا عجيبة وغريبة جدا، منها مثلا يمكن أن يقطع عليهما مسافة كذا بحيث أنها لا تتهرى، أو يجب أن يكون ثقينا بحيث أن الماء لا يتسرب إلى البشرة، أو ساقه يثبت على الساق بطبيعة الحال، وقد يضمون إلى ذلك أن لا يكون مخرقا. كل هذه الأشياء لم يرد فيها نص حتى عن السلف، بل جاء عن بعضهم ما يخالف هذه الشروط، ولا أريد الخوض فيها، لكني أردت أن أقول أن الإمامة يقال فيها أيضا ليس هناك شرط، لأن كل ما جاء في الإمامة أن الرسول عليه السلام كان يمسح على عمامته، كان يمسح على الخمار. الخمار هو غطاء الرأس، وهو يعني ثوب مشترك بين النساء والرجال خلاف ما يظنه بعض الناس. فما دام أن الرأس مغطى بشيء فإن تيسر له مسح الرأس مباشرة فهو الهدي الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، في براسه عمامة ومسح عليها كلا أو جزءا، لأن هذا التفصيل قد جاء في السنة الصحيحة، كل ذلك فهو جائز. إذن المسلم إما أن يمسح على رأسه مباشرة كل الرأس، وإما أن يمسح على عمامته كل المسح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
إذن المسلم إما أن يمسح على رأسه مباشرة كل الرأس، وإما أن يمسح على عمامته كل المسح. وإما أن يمسح على ناصيته ويكمل على عمامته. أما المسح ربع الرأس فقط هذا لا يصح في السنة. إذن العمامة هي الخمار، والرسول عليه السلام مسح على الخمار أو العمامة دون أي شرط يذكر، وكما يقول ابن حزم وغيره رحمه الله بمثل هذه المناسبة: وما كان ربك نسيا. نعم.
اللغويون شيخنا، اللغويون بارك الله فيكم، يقولوا العمامة هي ما عمت الرأس، ويضربون بعض الأمثال، يقول يأتي من عند حنكه مع رأسه. هل يستطيع الشيخ أبو فارس يمسح هكذا على الحطة ويقول هذه عمامة شيخنا، أو على الطاقية؟
الآن هي ليست عمامة في رأيك؟
أقول بالنسبة لقولهم تعم هكذا الرأس كله.
لا، هذا ليس الرأس. الرأس هو
حوى.
ضممتها إذا
زيادة مدرج.
مدرج. طيب غيره.
أيضا بالنسبة لنفس السؤال، يعني القلنسوة، هل يجوز المسح على القلنسوة؟
أنا قلت آنفا إن تيسر المسح على الرأس مسح على الرأس.